إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنت قد بدأت بشرح الباب الأول من كتاب مواقيت الصلاة الموطأ، وكنا قد انتهينا إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن أهم أمركم عند الصلاة. نقرأ. من أثر عمر أن كتب إلى عماله أن أهم أمركم عند الصلاة. اللي هو بعد حديث من أدرك ركعة من الصبح. قدم خمسة دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
هذه الأحاديث والآثار اللي أوردها المصنف رحمه الله فيها ثلاثة مسائل مهمة. المسألة الأولى تحديد مواقيت الصلوات الخمس، تحديد مواقيت الصلوات الخمس. وقت صلاة الظهر يبدأ من حين ما تضيق أو ما تتحرك الشمس من الزوال، ما تتحرك الشمس من قبة السماء إلى الزوال، خلاص من حين ما تزول الشمس من قبة السماء. قبة السماء يعني أن تكون الشمس منتصفة عمودية، فإذا تحركت من المنتصف إلى جهة الغرب، بدأت حركتها إلى جهة الغرب، فقد دخل وقت صلاة الظهر، وهو وقت للظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، حتى يصير وقت ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر. مع ملاحظة، الأمر الأول أن الشمس وهي في قبة السماء يكون هناك ظل صغير يثبت لفترة، ثم بعد ذلك يبدأ يتحرك، فيكون المقصود بالزوال ما زاد على هذا الظل، وهو ما وقفناه بقولنا إذا تحركت الشمس إلى جهة المغيب وبدأ الظل يتحرك، وبدأ الظل يعني زيادة على ظل الأشياء حينما تكون الشمس في قبة السماء. الفرع الثاني بالنسبة لوقت الظهر أنه يستحب في صلاة الظهر تأخيرها إلى أن تبرد الشمس، وهو ما جاء التنبيه عليه في الأثر الأخير، قال وهم يصلون الظهر بعشي، يعني وقد بردت الشمس، يعني وقد بردت الشمس، فإنهم كانوا يسمون وقت صلاة العصر وقت العشي، فإذا فكأنهم يؤخرون وقت صلاة الظهر حتى تقرب من وقت العصر، وهي سنة الإبراد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إن لجهنم زفير، إن لجهنم زفير، فذاك حرها في الصيف وزمهريرها في الشتاء، فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة صلاة الظهر عن أول وقتها، والمقصود بالإبراد إبراد الوقت لا إبراد الأرض، بدليل حديث أنس رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي شكونا إلى الرسول حرارة الأرض ما استجاب، لكن أخر الوقت فقط، وما كان يبغوا يأخر حتى تبرد الأرض. إذن المراد بالإبراد إيش؟ الوقت وليس الحر الذي يكون في الأرض. وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار بغير كراهة، هذا وقت الاختيار بغير كراهة، ثم يدخل وقت الجواز مع الكراهة من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، وهو حين اصفرار الشمس، وهو حين اصفرار الشمس. إذن عندنا في صلاة العصر ثلاثة أوقات، وقت الاستحباب وهو الصلاة في أول وقتها، ووقت الجواز وهو من حين دخول الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز مع الكراهة وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة والحاجة وهو الذي جاء في الحديث الذي مر علينا في الدرس الماضي، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يصير عندنا كم وقت للعصر؟ أربعة أوقات، وقت الاستحباب وهو أول الوقت، ووقت الجواز والاختيار من أول الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز مع الكراهة من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة الإنسان يحصل له أحيانا وهو الذي جاء فيه حديث الرسول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقد أدرك العصر. وقت المغرب يدخل المغرب بغروب الشمس، يعني بسقوط حاجب الشمس في الأفق، بسقوط حاجب الشمس الأعلى في الأفق، يكون قرص الشمس هكذا وهذه جهة الغرب، يستمر ينزل ينزل قرص الشمس، ينزل 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 حتى يبقى نصف القرص كالحاجب، فإذا سقط هذا الحاجب ما عاد يرى في الأفق فقد دخل وقت المغرب، فقد دخل وقت
المغرب، يستمر وقت المغرب معك حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، ووقت المغرب قليل. ولذلك في حديث جبريل لما الرسول صلى به الصلاتين اليوم الأول واليوم الثاني ذكر أنه في وقت المغرب جاءه في الوقت الأول لأنه وقت قليل، ووقت الجواز والاختيار فيه قليل. وعندنا يقول العامة المغرب غريب، يعني أنه قليل، يعني أنه قليل. من غياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، يستمر وقت العشاء الفضيلة والاختيار إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، هذا وقت الفضيلة والاختيار، هو وقت العشاء، وهو الذي جاء توقيته في هذه النصوص التي بين أيديكم حيث ذكر فيها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا وقت الفضيلة والاختيار، أو نستطيع أن نقول بعبارة أدق هذا وقت الجواز، هذا وقت الجواز. ووقت الفضيلة والاختيار عند ثلث الليل أو عند نصف الليل. ووقت الجواز مع الكراهة لغير حاجة أن تصلي بعد منتصف الليل، فإنه وقت بلا أن يأتي وقت صلاة الفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم ووقت كل صلاة ما لم يدخل أو ما لم يأتي وقت التي تليها، ما لم يأتي وقت التي تليها. إذن الأحاديث التي نصصت على ثلث الليل وعلى نصف الليل إنما نصت على وقت الجواز بغير كرامة، على وقت الجواز بغير كرامة. وصلاة العشاء تختص من بين الصلوات لأن أفضل وقتها ليس أولها، ولكن أفضل وقتها متى؟ في الثلث أو في النصف، في ثلث الليل أو عند نصف الليل. فقد أخر ذات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى الصحابة فوجدهم يعني قد نعسوا أو كانوا غشيهم النعاس، فقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، لولا أن أشق عليه. واضح. إذن وقت صلاة العشاء الجواز يبدأ من غياب الشفق الأحمر ويستمر حتى ثلث الليل أو منتصف الليل، ثم ما بعد هذا هو وقت جواز مع كراهة، هو وقت جواز مع كراهة، أو نستطيع أن نقول على الأبدال أنه خلاف الأول، أنه خلاف الأول. وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. من طلوع الفجر، الفجر هو النور الذي ينفجر في السماء في جهة المشرق، وليس النور الذي يأتي كذنب الثعلب في الأفق، لا، إنما النور الذي ينفجر في السماء في جهة المشرق، ومنه سمي هذا الوقت بوقت الفجر لانفجار النور في جهة المشرق بدون أن يرى قرص الشمس. فإذا ما طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. المسألة الثانية، من السنة في وقت الفجر أن تدخل فيها في حال اشتباك النجوم، يعني شدة الظلمة، يعني شدة الظلمة، يعني الغلط، يعني في أول الوقت، وتطيل الصلاة أن تدخل في حال اشتباك النجوم، يعني في الغلط في أول الوقت، وتطيل القراءة، وتطيل القراءة. وهذا هو أرجح تفسير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذا الباب بيان مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بقضية أوقات الصلاة، حتى إن الإمام عمر بن الخطاب يرسل إلى عماله في الأمصار يقول لهم إن أهم أعمالكم عندي الصلاة، فمن حفظها ومن ضيعها فإنه لما سواها أضيع، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما قال رضي الله عنه. هذا مجمل ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس الذي أورد المصنف رحمه الله أحاديث تدل على تحديد هذه الأوقات وبيانها، تدل على تحديد هذه الأوقات وبيانها. ندخل وقت الجمعة.
باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك: والد أبي سهيل، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير.
صلاة الجمعة هي التي كانت تغرق، أو يوم الجمعة هو الذي كان يعرف في الجاهلية بيوم العروفة، وكانوا يسمون أسماء الأسبوع بغير الأسماء التي هي شائعة عندنا الآن: السبت والأحد والاثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعة. وكانوا ذو الأول وأهون وشيار ودبار ومؤنس وعروفة، كان عندهم تسمية للأيام تختلف عن التسميات التي هي شائعة عندنا. وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروفة، لأنه يوم كانوا يجتمعون فيه ويظهرون مظاهر العرب، فكانوا يقولون يوم العروفة. هذا اليوم هو يوم الجمعة في الإسلام، جاء عندنا يوم الجمعة وهو عيد أسبوعي للمسلمين، عيد المسلمين يتزينون فيه ويتطيبون فيه ويذهبون إلى المسجد. خصه الله عز وجل في الشرع بصلاة، هي فرض يومي، هذه الصلاة هي صلاة الجمعة. تختلف في أحكامها عن صلاة الظهر، تختلف في أحكامها عن صلاة الظهر. من أحكامها أن وقتها غير وقت صلاة الظهر، وقتها يبدأ من قبل الزوال، يبدأ وقتها من قبل الزوال. ألا ترون في الحديث الأول يقول: كنا نصلي الجمعة ونذهب ونقيل بعد ذلك، ما يعني نصلي الجمعة ونذهب لسه قبل الزوال، قبل الزوال زال. في حديث آخر جاء قال: كنا نصلي الجمعة ونعود وليس للجدار شيء، يعني لسه حتى ما بدأت الشمس تزول. إذا وقت الجمعة يبدأ من قبل الزوال، هذا حكم أول يختص به صلاة الجمعة. تختص أيضا صلاة الجمعة بأن فيها خطبتين، بأن فيها خطبتين. خلاص، هذه الخطبتان تختص في هذا اليوم، وبها تكون الصلاة، وبها تكون الصلاة. فلو أن الناس اجتمعوا يوم الجمعة وما صارت في خطبتين فيها، فإنها ما تكون جمعة، عليهم أن يرجعوا إلى بيوتهم ويصلوا صلاة الظهر ما دام ما في خطبة جمعة. لو قاموا ما حد قام خطب وقاموا قالوا نصلي ركعتين هي الجمعة، نقول لهم هذه ما في يزيدكم، اذهبوا وعيدوا، اذهبوا وارجعوا وصلوا صلاة الظهر، خذتكم الجمعة، أو أدركوا أي مسجد يصلي صلاة الجمعة صلوا معه. هذه خاصية ثانية لهذه الصلاة، لهذا اليوم اللي هو يوم الجمعة، أنا أذكر لكم هذا حتى تتنبهون بالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. إذا قلنا أن صلاة الجمعة وقتها قبل صلاة الظهر، وقلنا أنه من شروطها الخطبتان التي تكون فيها، إذن ما يصح أن تجمع الجمعة مع العصر جمع تقديم، تقول أنا أصلي الجمعة ثم أصلي بعدها صلاة العصر إذا كنت في سفر وحضرت صلاة الجمعة. ليش؟ لأن الجمعة غير الظهر، وإنما جاز في الشرع جمع الظهر مع العصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فيمكن لما لا يجوز؟ أليست الجمعة بدل الظهر؟ فنقول لا، الجمعة فرض اليوم، فرض يومها، لا يجوز أن تجمعها مع العصر. انظر، إذا صليت أنت الجمعة قبل الظهر، قبل الزوال، فكيف تجمع عليها وقت العصر؟ فكيف تجمع عليها العصر؟ كيف تجمع عليها العصر، ثم تنبه إلى أن الأصل في الجمع أنه توقيت، الجمع بين الصلوات أنه بالتوقيت، ولم يثبت أن الرسول جمع صلاة العصر إلى الجمعة جمع تقديمها لم يثبت أنه جمع جمع تقديم. وعليه نقول الجمعة فرض اليوم، ولا يجوز أن تجمع مع صلاة العصر لاختلافها عن صلاة الظهر في الوقت وفي الوسط، اختلاف عنها في الوقت وفي الوسط. الإمام رحمه الله أورد الحديث الأول وفيه بيان مسارعة الصحابة رضوان الله عليهم، أو أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول الوقت، في أول الوقت قبل الزوال، وكذا الحديث الثاني فيه هذا المعنى. إذن المصنف رحمه الله عقب الباب الجامع في المواقيت بالباب الذي فيه وقت صلاة الجمعة لبيان الفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، فوقت صلاة الظهر غير وقت صلاة الجمعة. طيب متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ ينتهي وقت صلاة الجمعة بخروج وقت صلاة الظهر وبدخول وقت صلاة العصر، يبدأ بدخول وقت صلاة، ينتهي بدخول وقت صلاة العصر. إذن هو يبدأ قبل الزوال، يعني تقريبا من الساعة 11:30 إلى دخول وقت صلاة العصر، هذا وقت صلاة الجمعة، هذا وقت صلاة الجمعة. إذن المصنف مناسبة هذا الترتيب والتبويب أنه بعد أن أورد ما يتعلق بالمواقيت الصلوات الخمس، أورد بعدها صلاة الجمعة وما يتعلق بوقتها، يبين أن وقتها يختلف عن وقت صلاة الظهر، أن وقتها يختلف عن وقت صلاة الظهر. قوله عن ابن أبي صليب أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، ملل اسم مكان، ملل اسم مكان، وهذا يبين أنه كان لديه وقت طويل من صلاة الظهر إلى وقت العصر استطاع أن يقطع فيه هذه المسافة، مما يدل أنه صلى الجمعة إيش؟ مبكرا قبل وقت صلاة الظهر، حتى عنده حتى صار عنده وقت أن يصل إلى ذاك المحل. تعلمون أنهم في ذاك الوقت ما كانوا يحسبون الأوقات بالساعات العادية، هذه كانوا يحسبون الأوقات بساعات بحركة الشمس، عندهم ساعة الإشراق، ساعة الزوال، ساعة الضحى، ساعة مثلا ساعة الأصيل، ساعة لهم 12 ساعة في اليوم، لهم 12 ساعة في اليوم بمسميات، ساعة الغزالة عندهم مسميات من 12 ساعة في فصل الصيف وفي فصل الشتاء، في كل فصل لها أسماء. الساعة هذه هي مدة من الزمن قد تطول فتكون أكثر من 60 دقيقة، وقد تقصر فتكون أقل من ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ويسموها ساعة يعني أقل من نصف ساعة بحسابها، أقل من ربع ساعة بحسابها يسموها ساعة. فإذا ما مرت عليكم كلمة ساعة في النصوص فلا تفهموا أن المراد بها إلا أنها مدة زمنية. وقد جاء في الحديث إن يوم الجمعة 12 ساعة، 12 ساعة، واضح؟ 12 ساعة. كيف هذه الساعات؟ أرجع إلى كتب اللغة تلاقيهم نصوا، منهم الثعلب يطلقها اللغة، نصوا على أسماء الساعات عند العرب، 12 ساعة من الصباح، من الفجر، ساعة الفجر، ثم ساعة الإشراق، ثم ساعة الضحى، ثم ساعة الزوال، ثم ساعة مثلا الأصيل، في ساعة الغزالة، في لهم مسمياتنا والله ما تعذروا الآن، ساعة الغروب، الغروب لهم عندهم 12 اسم في الصيف، 12 اسم في الشتاء بسبب اختلاف الوقت، بسبب اختلاف الوقت. خلاص قال بما ذلك للتهذير وسرعة السير، يعني أنهم هجروا ومشيوا والشمس حامية في الزوال، وكان سيرهم سريع ووصلوا إلى ذاك المحل. فلولا أن المسافة كانت يعني فلولا أن الوقت كان طويل ما حصل، ففيه دلالة أنهم بدأوا في صلاة الجمعة قبل دخول وقت صلاة العصر. طيب نقف هنا. احنا ننتقل الى درس اصول الفقه. درسنا في اصول الفقه ان شاء الله.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اما بعد، كنت قد بدات في شرح الباب الاول من كتاب مواقيت الصلاة في الموطأ، وكنا قد انتهينا إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن أهم أمركم عند الصلاة. نقرأ. أثر عمر أن كتب إلى عماله أن أهم أمركم عند الصلاة. لو بعد حديث من أدرك ركعة من الصبح. رقم 95.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. والصبح، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
هذه الأحاديث والآثار اللي أوردها المصنف رحمه الله فيها ثلاثة مسائل مهمة. المسألة الأولى تحديد مواقيت الصلوات الخمس، تحديد مواقيت الصلوات الخمس. وقت صلاة الظهر يبدأ من حين ما تضيق أو ما تتحرك الشمس من الزوال، ما تتحرك الشمس من قبة السماء إلى الزوال، خلاص من حين ما تزول الشمس من قبة السماء. قبة السماء يعني أن تكون الشمس منتصفة عمودية، فإذا تحركت من المنتصف إلى جهة الغرب بدأت حركتها إلى جهة الغرب، فقد دخل وقت صلاة الظهر، وهو وقت للظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، حتى يصير وقت ظل كل شيء مثله، هذا وقت صلاة الظهر. مع ملاحظة الأمر الأول أن الشمس وهي في قبة السماء يكون هناك ظل صغير يثبت لفترة، ثم بعد ذلك يبدأ يتحرك، فيكون المقصود بالزوال ما زاد على هذا الظل، وهو ما وقفناه بقولنا إذا تحركت الشمس إلى جهة المغرب وبدأ الظل يتحرك، وبدأ الظل يعني زيادة على ظل الأشياء حينما تكون الشمس في قبة السماء. الفرع الثاني بالنسبة لوقت الظهر أنه يستحب في صلاة الظهر تأخيرها إلى أن تبرد الشمس، وهو ما جاء التنبيه عليه في الأثر الأخير، قال: وهم يصلون الظهر بعشي، يعني وقد بردت الشمس، يعني وقد بردت الشمس، فإنهم كانوا يسمون وقت صلاة العصر وقت العشي، فإذا فكأنهم يؤخرون وقت صلاة الظهر حتى تقرب من وقت العصر، وهي سنة الإبراد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لجهنم زفير، إن لجهنم زفير، فذاك حرها في الصيف وزمهريرها في الشتاء، فأبردوا بالصلاة، فأبردوا بالصلاة، يعني أخروا الصلاة صلاة الظهر عن أول وقتها، والمقصود بالإبراد إبراد الوقت لا إبراد الأرض، بدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، أي شكونا إلى الرسول حرارة الأرض ما استجاب، لكن أخر الوقت فقط، وما كان يبغوا يأخر حتى تبرد الأرض. إذن المراد بالإبراد إيش؟ الوقت وليس الحر الذي يكون في الأرض. وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار بغير كراهة، هذا وقت الاختيار بغير كراهة، ثم يدخل وقت الجواز مع الكراهة من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، وهو حين اصفرار الشمس، وهو حين اصفرار الشمس. إذن عندنا في صلاة العصر ثلاثة أوقات: وقت الاستحباب وهو الصلاة في أول وقتها، ووقت الجواز وهو من حين دخول الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز مع الكراهة وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة والحاجة وهو الذي جاء في الحديث الذي مر علينا في الدرس الماضي: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يصير عندنا كم وقت للعصر؟ أربعة أوقات: وقت الاستحباب وهو أول الوقت، ووقت الجواز والاختيار من أول الوقت إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ووقت الجواز مع الكراهة من مصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، ووقت الضرورة الإنسان يحصل له أحيانا وهو الذي جاء فيه حديث الرسول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. وقت المغرب يدخل المغرب بغروب الشمس، يعني بسقوط حاجب الشمس في الأفق، بسقوط حاجب الشمس الأعلى في الأفق، يكون قرص الشمس هكذا وهذه جهة الغرب، يستمر ينزل ينزل قرص الشمس، ينزل 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 حتى يبقى نصف نصف القرص كالحاجب، فإذا سقط هذا الحاجب ما عاد يرى في الأكم، فقد دخل وقت المغرب، فقد دخل وقت المغرب. يستمر وقت المغرب معك حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، ووقت المغرب قليل. ولذلك في حديث جبريل لما الرسول صلى به الصلاتين اليوم الأول واليوم الثاني ذكر أنه في وقت المغرب جاءه في الوقت الأول لأنه وقت قليل، ووقت الجواز والاختيار فيه قليل. وعندنا يقول العامة المغرب غريب، يعني أنه قليل، يعني أنه قليل. من غياب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، يستمر وقت العشاء الفضيلة والاختيار إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، هذا وقت الفضيلة والاختيار، هو وقت العشاء، وهو الذي جاء توقيته في هذه النصوص التي بين أيديكم حيث ذكر فيها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا وقت الفضيلة والاختيار، أو نستطيع أن نقول بعبارة أدق هذا وقت الجواز، هذا وقت الجواز، ووقت الفضيلة والاختيار عند ثلث الليل أو عند نصف الليل. ووقت الجواز مع الكراهة لغير حاجة أن تصلي بعد منتصف الليل، فإنه وقت بلا أن يأتي وقت صلاة الفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم ووقت كل صلاة ما لم يدخل أو ما لم يأتي وقت التي تليها، ما لم يأتي وقت التي تليها. إذن الأحاديث التي نصصت على ثلث الليل وعلى نصف الليل إنما نصت على وقت الجواز بغير كرامة، على وقت الجواز بغير كرامة. وصلاة العشاء تختص من بين الصلوات لأن أفضل وقتها ليس أولها، ولكن أفضل وقتها متى؟ في الثلث أو في النصف، في ثلث الليل أو عند نصف الليل. فقد أخر ذات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى الصحابة فوجدهم يعني قد نعسوا أو كانوا غشيهم النعاس، فقال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، لولا أن أشق عليه. واضح. إذن وقت صلاة العشاء الجواز يبدأ من غياب الشفق الأحمر ويستمر حتى ثلث الليل أو منتصف الليل، ثم ما بعد هذا هو وقت جواز مع كراهة، هو وقت جواز مع كراهة، أو نستطيع أن نقول على الأقل أنه خلاف الأول، أنه خلاف الأول. وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. من طلوع الفجر، الفجر هو النور الذي ينفجر في السماء في جهة المشرق، وليس النور الذي يأتي كذنب الثعلب في الأفق، لا، إنما النور الذي ينفجر في السماء في جهة المشرق، ومنه سمي هذا الوقت بوقت الفجر لانفجار النور في جهة المشرق، بدل أن يرى قرص الشمس. فإذا ما طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. المسألة الثانية، من السنة في وقت الفجر أن تدخل فيها في حال اشتباك النجوم، يعني شدة الظلمة، يعني شدة الظلمة، يعني الغلب، يعني في أول الوقت، وتطيل الصلاة أن تدخل في حال اشتباك النجوم، يعني في الغلب في أول الوقت، وتطيل القراءة، وتطيل القراءة. وهذا هو أرجح تفسير لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في هذا الباب بيان مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بقضية أوقات الصلاة، حتى إن الإمام عمر بن الخطاب يرسل إلى عماله في الأمصار يقول لهم إن أهم أعمالكم عندي الصلاة، فمن حفظها ومن ضيعها فإنه لما سواها أضيع، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما قال رضي الله عنه. هذا مجمل ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس الذي أورد المصنف رحمه الله أحاديث تدل على تحديد هذه الأوقات وبيانها تدل على تحديد هذه الأوقات وبيانها. ندخل وقت الجمعة.
باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير.
صلاة الجمعة هي التي كانت تغرق أو يوم الجمعة هو الذي كان يعرف في الجاهلية بيوم العروفة وكانوا يسمون أسماء الأسبوع بغير الأسماء التي هي شائعة عندنا الآن السبت والأحد والاثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعة وكانوا يقولوا أول وأهون وشيار ودبار ومؤنس وعروفة كان عندهم تسمية للأيام تختلف عن التسميات التي هي شائعة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروفة لأنه يوم كانوا يجتمعون فيه ويظهرون مظاهر العرب فكانوا يقولون يوم العروفة. هذا اليوم هو يوم الجمعة في الإسلام جاء عندنا يوم الجمعة وهو عيد أسبوعي للمسلمين يتزينون فيه ويطيبون فيه ويذهبون إلى المسجد. خصه الله عز وجل في الشرع بصلاة هي فرض يوم هذه الصلاة هي صلاة الجمعة تختلف في أحكامها عن صلاة الظهر من أحكامها أن وقتها غير وقت صلاة الظهر وقتها يبدأ من قبل الزوال ألا ترون في الحديث الأول يقول كنا نصلي الجمعة ونذهب ونقيل بعد ذلك نصلي الجمعة ونذهب لسه قبل الزوال ذلك. في حديث آخر جاء قال كنا نصلي الجمعة ونعود وليس للجدار شيء لسه حتى ما بدأت الشمس تزول إذا وقت الجمعة يبدأ من قبل الزوال هذا حكم أول يختص به صلاة الجمعة تختص أيضا صلاة الجمعة بأن فيها خطبتين هذه الخطبتان تختص في هذا اليوم وبها تكون الصلاة فلو أن الناس اجتمعوا يوم الجمعة وما صارت في خطبتين فيها فإنها ما تكون جمعة عليهم أن يرجعوا إلى بيوتهم ويصلوا صلاة الظهر ما دام ما في خطبة جمعة لو قاموا ما حد قام خطب وقاموا قالوا نصلي ركعتين هي الجمعة نقول لهم هذه ما تجزيكم اذهبوا وعيدوا اذهبوا وارجعوا وصلوا صلاة الظهر خذتكم الجمعة أو أدركوا أي مسجد يصلي صلاة الجمعة صلوا معه هذه خاصية ثانية لهذه الصلاة لهذا اليوم اللي هو يوم الجمعة أنا أذكر لكم هذا حتى تتنبهون بالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر إذا قلنا أن صلاة الجمعة وقتها قبل صلاة الظهر وقلنا أنه من شروطها الخطبتين التي تكون فيها إذن ما يصح أن تجمع الجمعة مع العصر جمع تقديم تقول أنا أصلي الجمعة ثم أصلي بعدها صلاة العصر إذا كنت في سفر وحضرت صلاة الجمعة ليش؟ لأن الجمعة غير الظهر وإنما جاز في الشرع جمع الظهر مع العصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير فيمكن لما لا يجوز أليست الجمعة بدل الظهر فنقول لا الجمعة فرض اليوم لا يجوز أن تجمعها صليت أنت الجمعة قبل الظهر قبل الزوال، فكيف تجمع إليها وقت العصر؟ فكيف تجمع إليها العصر؟ كيف تجمع إليها العصر؟ ثم تنبه إلى أن العصر في الجمع أنه توقيت، الجمع بين الصلوات أنه بالتوقيت، ولم يثبت أن الرسول جمع صلاة العصر إلى الجمعة جمع تقديمها بالتوقيت. لم يثبت أنه جمع جمع تقديم. وعليه نقول الجمعة فرض اليوم ولا يجوز أن تجمع مع صلاة العصر لاختلافها عن صلاة الظهر في الوقت وفي الوسط، اختلاف عنها في الوقت وفي الوسط. الإمام رحمه الله أورد الحديث الأول وفيه بيان مسارعة الصحابة رضوان الله عليهم أو أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول الوقت في أول الوقت قبل الزوال، وكذا الحديث الثاني فيه هذا المعنى. إذن المصنف رحمه الله عقب الباب الجامع في المواقيت بالباب الذي فيه وقت صلاة الجمعة لبيان الفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر، فوقت صلاة الظهر غير وقت صلاة الجمعة. طيب متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ ينتهي وقت صلاة الجمعة بخروج وقت صلاة الظهر وبدخول وقت صلاة العصر، يبدأ بدخول وقت صلاة ينتهي بدخول وقت صلاة العصر. إذن هو يبدأ قبل الزوال يعني تقريبا من الساعة 11:30 إلى دخول وقت صلاة العصر، هذا وقت صلاة الجمعة، هذا وقت صلاة الجمعة. إذن المصنف مناسبة هذا الترتيب والتبويب أنه بعد أن أورد ما يتعلق بالمواقيت والصلوات الخمس أورد بعدها صلاة الجمعة وما يتعلق بوقتها ليبين أن وقتها يختلف عن وقت صلاة الظهر، أن وقتها يختلف عن وقت صلاة الظهر. عن ابن أبي صريف أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، ملل اسم مكان، ملل اسم مكان، وهذا يبين أنه كان لديه وقت طويل من صلاة الظهر إلى وقت العصر استطاع أن يقطع فيه هذه المسافة، مما يدل أنه صلى الجمعة إيش؟ مبكرا قبل وقت صلاة الظهر، حتى صار عنده وقت أن يصل إلى ذاك المحل. تعلمون أنهم في ذاك الوقت ما كانوا يحسبون الأوقات بالساعات العادية، هذه كانوا يحسبون الأوقات بساعات بحركة الشمس، فعندهم ساعة الإشراق، ساعة الزوال، ساعة الضحى، ساعة مثلا ساعة الأصيل، ساعة لهم 12 ساعة في اليوم، لهم 12 ساعة في اليوم بمسميات، ساعة الغزالة عندهم مسميات من 12 ساعة في فصل الصيف وفي فصل الشتاء، في كل فصل لها أسماء. الساعة هذه هي مدة من الزمن قد تطول فتكون أكثر من 60 دقيقة، وقد تقصر فتكون أقل من ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ويسموها ساعة يعني أقل من نصف ساعة بحسابها، أقل من ربع ساعة بحسابها يسموها ساعة. فإذا ما مرت عليكم كلمة ساعة في النصوص فلا تفهموا أن المراد بها إلا أنها مدة زمنية، وقد جاء في الحديث أن يوم الجمعة 12 ساعة، 12 ساعة، واضح؟ 12 ساعة. كيف هذه الساعات؟ أرجع إلى كتب اللغة تلاقيهم نصوا، منهم الثعلب في لغة اللغة نصوا على أسماء الساعات عند العرب، 12 ساعة من الصباح من الفجر، ساعة الفجر ثم ساعة الإشراق ثم ساعة الضحى ثم ساعة الزوال ثم ساعة مثلا الأصيل، في ساعة الغزالة، في لهم مسميات أنا والله ما تعذر الآن، ساعة الغروب، الغروب لهم عندهم 12 اسم في الصيف، 12 اسم في الشتاء بسبب اختلاف الوقت، بسبب اختلاف الوقت. خلاص قال بما ذلك للتهذير وسرعة السير، يعني أنهم هجروا ومشيوا والشمس حامية في الزوال وكان سيرهم سريع وصلوا إلى ذاك المحل. فلولا أن المسافة كانت يعني فلولا أن الوقت كان طويل ما حصل فيه دلالة أنهم بدأوا في صلاة الجمعة قبل دخول وقت صلاة العصر. طيب نقف هنا وننتقل إلى درس أصول الفقه. درسنا في أصول الفقه إن شاء الله